أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله رابعتها أنه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد إلا ماهية واحدة. الكلام في المقدمة الرابعة. والمقدمات الأساسية لتحقيق الشيخ الآخوند رحمه الله هي تلك الثلاثة الأولى، والتي مضى الحديث فيها. وأما المقدمة الرابعة فالمقصود من تمهيدها دفع شبهتين وتوهمين في المقام قد يظهران من عبارة الفصول. أما التوهم الأول فهي شبهة امتناع القول بالامتناع على القول بأصالة الوجود، وامتناع القول بالجواز على القول بأصالة الماهية. وتوضيح ذلك أنه في عقيدة صاحب الفصول رحمه الله أن مسألة جوازي وامتناعي اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد مبتنية على تلك المسألة الفلسفية المعروفة، أعني مسألة تأصل الوجود أو الماهية، بتقريب أن إذا ذهبنا في ذلك البحث الفلسفي وصرنا إلى القول بأصالة الوجود فلا محيص في مسألتنا الأصولية هذه من القول بالامتناع، وأن هذا الاجتماع من المحالات بنكتة أن الوجود الخارجي واحد على القول بأصالة الوجود، والوجود الواحد الشخصي يستحيل أن يكون واجبا وحراما معا فإن ذلك من اجتماع الحكمين المتضادين على شيء واحد. وأما إذا ذهبنا في ذلك البحث الفلسفي وصرنا إلى القول بأصالة الماهية فلا محالة من القول بالجواز في مسألتنا هذه بنكتة أن مجمع العنوانين وإن كان وجودا واحدا فيمتنع اجتماع الأمر والنهي فيه على القول بأصالة الوجود، ولكنه متعدد ماهية حيث أنه هناك ماهيتان وطبيعتان، ماهية الصلاة وماهية الغصب، ولا محذور في أن يتعلق الأمر بإحديهما والنهي بالأخرى، وعندها فلا يمتنع اجتماع الأمر والنهي فيه، أي في مجمع العنوانين على القول بأصالة الماهية. فتحصل أن القول بالامتناع في المسألة مبتنى على القول بأصالة الوجود، والقول بالجواز في المسألة مبتنى على القول بأصالة الماهية. وقد ناقش المصنف رحمه الله هذه الشبهة بأن هذا توهم فاسد، وذلك لأنه من الأصل المسلم فلسفيا أن الموجود بوجود واحد لا يكاد يكون له إلا ماهية واحدة وحقيقة فاردة تقع في جواب السؤال عن حقيقته أي عن حقيقة ذلك الموجود بوجود واحد تقع تلك الماهية الواحدة في جواب السؤال عن حقيقته بما هو. ويستحيل أن تكون للموجود الواحد ماهيتان أو أكثر لما تقرر في محله من عدم تعقل جنسين قريبين وفصلين كذلك لموجود واحد. نعم، يمكن أن تكون للموجود الواحد في سيره التكاملي عدة مراحل ومراتب طولية تنتزع له، أي للموجود الواحد تنتزع له من كل مرتبة ماهية، لكن بهذا الترتيب مراتب ومراحل طولية. يمكن أن تكون للموجود الواحد في سيره التكاملي عدة مراحل ومراتب طولية، ننتزع لهذا الموجود الواحد من كل مرتبة ماهية، كما في مثل الإنسان فإنه في مرحلة يكون نطفة وجمادا، وفي مرحلة أخرى يكون جسما ناميا بمعنى أنه مما أخذ في طور النمو، وفي مرتبة أخرى يكون حيوانا، أي قد بثت الحياة فيه، وفي مرحلة أخرى يصير إنسانا، وهكذا هو في حالة تكامل وتطور وفق مراحل طولية. سواء أقلنا بنظرية الخلع بعد اللبس أم بنظرية اللبس بعد اللبس، إلا أن بحثنا في مورد أن الموجود الواحد تكون له ماهيتان في عرض واحد، كزيد مثلا يكون إنسانا وفرسا، فإن هذا من المحالات، سواء قلنا بأطالة الوجود أم قلنا بأطالة الماهية، ولا يتفاوت فيما ذكرناه استحقق من أن الموجود الواحد ليس له إلا ماهية واحدة، يغلق الخط بين القول بأطالة الوجود وأطالة الماهية، فلا يعقل أن تكون لموجود واحد ماهيتان، بحيث تكون كل واحدة منهما عين ذلك الموجود الواحد، كما هو شأن كل طبيعي وفرده أو أفراده، على أساس أن الماهيات متباينة فيما بينها، واجتماع ماهيتين نوعيتين على وجود واحد شخصي محال، سواء أكان الأصل في التحقق هو الوجود أم الماهية. أما على الأول، يعني جعلنا الأصل للوجود، أما على الأول فلأن الوجود المتحقق في الخارج على القول بأصالته واحد لا يتفنى، وأما على الثاني فلكون الماهية المتحققة في الخارج على القول بأصالتها واحدة أيضا، لعدم تعقل ماهيتين لموجود واحد، فإن لازم ذلك تجنس الموجود الواحد بجنسين عرضيين وتفصله بفصلين كذلك، وهذا غير معقول. وفيما نحن فيه الأمر كذلك، فإن الحركة في المكان المغصوب، أي المجمع، فإن الحركة في المكان المغصوب شيء واحد، ويستحيل أن يكون الوجود واحدا ولكنه له ماهيتان. يستحيل أن يكون الوجود واحدا بينما له ماهيتان لعدم تعقلي ماهيتين لموجود واحد، بل في كل مورد إذا تصادق مفهومان كليان على شيء فلا بد أن يعلم، لا بد أن يتيقن بأن هذين المفهومين إما مفهومان عرضيان واعتباريان أو لا أقل أحدهما عرضي. وأما لو كانا كلاهما ذا مفهومين ذاتيين فلا بد أن يكون كل منهما معرفا لبعض الذات لا تمام الذات. قبل قليل ذكرنا أنه يمكن أن يكون في آن واحد تمام ذات زيد إنسانا، يعني حيوان ناطق، وفرسا أيضا، يعني حيوان صاهلا. هل يمكن أن يكون تمام ذات زيد وحقيقته في آن واحد إنسانا يعني حيوان ناطقا وفرسا أيضا يعني حيوانا صاهلا؟ فإذا كان المفهومين كلاهما مفهومين ذاتيين مفهومين ماهويين فلا بد أن يكون كل منهما معرفا لبعض الذات لا تمام الذات. ففي نطبق هذا في المثال، ففي مثال الحركة في المكان المغصوب لا عنوان الغصب مفهوم ماهوي ولا عنوان الصلاة مفهوم ماهوي، بل هما من العناوين الاعتبارية والانتزاعية وليس شيء من هذين العنوانين، عنوان الغصب عنوان الصلاة، وليس شيء منهما عين حقيقة ذلك الموجود الواحد أعلى الحركة، ولا يكون كل منهما عين الحركة على أساس أن الحركة اللي هو المجمع اللي هو وجود واحد موجود بوجود واحد، هذه الحركة في المكان المقصود، على أساس أن الحركة على مسلك المشهور هي من إحدى المقولات العشر إما مقولة العين أو مقولة الوضع أو مقولة الفعل ونحو ذلك مما ذكر. وأما على مسلك التحقيق أن الحركة أما على مسلك التحقيق من أن المقولات العشر متباينات تباينا كليا فالحركة أساسا ليست من مقولة الماهيات حتى يقال أنه ينقسم إلى جوهر وإلى عرض والعرض إلى تلك المقولات التسع. ليست أساسا من مقولة الماهيات بل هي قسيم للماهية وإنما هي الحركة على مسلك التحقيق من المفاهيم الوجودية وهي حاكية عن سنخ وجود خاص وتفصيل ذلك موكول إلى محله في كتب الحكمة وكيفما كان ففي النتيجة فنشوف بما يطلع الآخون ففي النتيجة أن القول بأصالة الوجود أو بأصالة الماهية مما لا يحدث فرقا وتفاوتا في مسألة بحثنا فالمجمع بين خطين الحركة في المكان المخطوط فالمجمع كما أنه وجود واحد هو فكما أنه يكون وجودا واحدا فكذلك واحدا ماهية وذاتا. وأما بدل العنوانين الغصب والصلاة ليس من الماهيات من المفاهيم الماهوية لابد أن يكون كلاهما لو عربي لو أحدهما عربي. وفي مثالنا ذني ليس من المفاهيم لا عنوان الغصب مفهوم ماهوي يعني شو مفهوم ماهوي يعني مو ماهية يعني مو عند جنس قريب وعند فصل قريب ولا عنوان الصلاة مفهوم ماهوي لأنه إذا قلنا عنوان قصف مفهوم ماهوي والصلاة مفهوم ماهوي معنى ذات يصير يصير أن الموجود الواحد اللي هي الحركة الموجود الواحد ماذا قد تجنس بجنسين قريبين وتفصل بفصلين قريبين وهذا غير معقول فلسفيا. فلا بد أن نقول بمن أنه ذن الاثنين ليس من المفاهيم الماهوية وإنما هما مفهومان انتزاعيان اعتباريان فلا وليس شيء منهما ماذا عين حقيقة منه عين حقيقة ذلك الموجود بوجود واحد أي عين الحركة فإن الحركة على مسلك المشهور وحدة من المقولات أما على مسلك التحقيق عند الآخوذ رحمه الله أساسا الحركة ليست من المقول من مقولة الماهيات وإنما هي من المفاهيم الوجودية وتحكي الحركة عن سنخ وجود خاص. ففي النتيجة أن القول بأصالة الوجود أو القول بأصالة الماهية مما لا يحدث أي تفاوت وفرق في مسألتنا فالمجمع كما أنه يكون واحدا وجودا يكون واحدا ماهية وذاتا. وليس الحديث عن ماهيتين حتى يتأتى بينك المبنيين في البحث الفلسفي. وعليه فكما يمتنع اجتماع الامر، راح ياخذ فشي من المتوهم، راح ياخذ فشي من المتوهم اللي هو مسلم عنده. فكما يمتنع اجتماع الامر والنهي فيه، اي في ذاك المجمع، فيه على القول بأصالة الوجود، وهذا اللي هو مسلم عند المتوهم، فكذلك يمتنع اجتماعهما فيه على القول بأصالة الماهية. وأما التوهم الثاني فقد يظهر من عبارة الفصول أيضا، ولكنه قد أجاب عنه الفصول بجواب، والآخون رحمه الله أجاب عنه بجواب آخر. أما التوهم فحاصله أن هناك خلافا بين الحكماء المتقدمين والمتأخرين في أن تركب الجنس والفصل هل هو انضمامي أم اتحادي، وتوضيح ذلك أنه قد وقع البحث في العلوم العقلية في أن الجنس والفصل في محيط الذهن، وبالتحليل العقلي موجودان بوجودين، والوجود الذهني للجنس كالحيوانية مثلا غير الوجود الذهني للفصل كالناطقية مثلا. إنما الكلام في الوجود الخارجي، هل الجنس والفاصل متغايران في الوجود الخارجي ومتمايزان خارجا ويوجدان بوجودين، والتركيب بينهما انضمامي، أم أنهما متحدان خارجا ولهما وجود واحد يحلله العقل علما إلى الجنس والفاصل وإلى المادة والصورة، ويحمل أحدهما على الآخر بالحمل الشائع، فيكون التركيب بينهما اتحادية علامة استفهام. يعني ملخص النزاع، هل هناك تمايز بين الجنس والفصل في الوجود الخارجي أو عدم تمايز؟ إذا قلنا تمايز يعني متعددان، إذا عدم تمايز يعني متحدان في الوجود الخارجي. فبناء على تعدد الجنس والفاصل وجودا في الوجود الخارجي، وأن تركيبهما انضمامي يكون لكل منهما تحصل وثبوت في الخارج، ولا يكون هناك وجود واحد يجمعهما. وبناء على ترتيب الصلاة وعنوان الغطر متعلقة الأمر والنهي إلا أن المجمع كما يكون واحدا وجودا يكون واحدا ماهية وذاتا ولا يتفاوت فيما ذكرنا من أن الموجود الواحد ليس له إلا ما هي واحدة لا يتفاوت فيه القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية ليش؟ لأن المفروض كون الموجود واحدا فالماهية النوعية الصادقة عليه أيضا واحدة لا محالة سواء كان الأصل في التحقق الوجود أن كان الأصل في التحقق هو الماهية. ومن هذا يظهر دفع التوهم الأول، عدم اقتناع القول بجواز الاجتماع أو امتناع الاجتماع في المسألة على ماذا؟ على بينك القولين في تلك المسألة، أعني مسألة تأصل الوجود أو تأصل الماهية كما توهم في الفصول. كما ظهر إشارة التوهم الثاني، كما ظهر عدم الاستناء أي عدم استناء مسألتنا على تعدد وجود الجنس والفاصل في الخارج وعدم تعدده ضرورة. هذا جواب المصنف. منا يجيب المصنف كما عرفتم أجاب عن هذا التوهم بمنع الصغرى. ما منع الكبرى؟ الفصول منع أصل الكبرى. أصل الكبرى لأنه يقول منو يقول بأن الجنس والفصل ماذا؟ متعددان في الوجود الخارجي. هذا الجواب قد ما ينسجم مع مذاق صاحب الكفاية، لأنه يقول احنا اول كلامنا هذا، لأنه هو النزاع موجود، هل الجنس والفصل متعددان او متحدان في الوجود الخارجي؟ انت تقول اساسا من قال بأن الجنس والفصل متعددان خارجا؟ هذا قد يصير مصادرة المطلوب. فلذلك الآخون أجاب عن هذه الشبهة بمنع الصغرى. ويأتي الكلام والحمد لله.